يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا ترواح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشد والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
بختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعيش الإنسان في هذه الحياة وسقف الأحلام والأمنيات كبير جدا، يترعرع في هذه الدنيا ويخرج فيها صغيرا طالبا موظفا إلى أن يواكب حاجاته وضرورياته في هذه الحياة، يتمنى أمنيات أن يقف أمامها، يريد كل شخص أن يحقق رغباته وأمنياته وأهدافه، فذاك في علم وذاك في رياضة وذاك في أي شيء يستمتع به في هذه الحياة، ولكن يبقى هناك نور ساطع من بعيد كل يرمقه، متى يصل إلى حد الرفاهية؟ متى يملك عقارات هذه الأرض؟ ومتى يملك طاقم طائراتها؟ ومتى يسافر في أفضل منتجعاتها وجبالها وهضابها؟ ومتى يحصل على ثراء مال واسع وجيش عرمرم وحراس أسطول من السيارات ومن اليخوت وغيرها، مزارع وحيوانات وطيور، آفاق وأحلام، تحلم تلك المرأة بأنواع المجوهرات وأنواع السفرات والرحلات، تحلم تلك المرأة أن تسكن في مكان بتلك المواصفات العالية، ويعيش كل شخص منا في دائرة تلك الأحلام من الرفاهية. محور الحديث الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم لحظات الرفاهية التي يريدها كل شخص منا اليوم في مأكله أو مشربه أو منامه أو مسكنه أو غير ذلك، هل هو في الحقيقة تحت دائرة ما تتعلق بالحاجات والضروريات؟ لا شك أن الرفاهية إيجابية لها، ولذلك لن أجعل بداية حديثي عن الرفاهية السلبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولنفسك عليك حقا، إعطاء النفس حقها من الاستمتاع والراحة والسفر عموما فيه علاج وفيه استجمام وفيه تغيير، والله جل وعلا قد قال فإذا فرغت فانصب وإذا ضربتم في الأرض. والإنسان ربما يكون الترحال كما قال الشافعي تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم وعلم واكتساب معيشة وصحبة ماجد، إلى غير ذلك من الصور المشرقة. الذي يريد أن أصل إليه في هذا اللقاء اليوم أن أضع ميزانية حاجات وضروريات أم هو رفاهية إلى غير ذلك من الأشياء. لا شك أن النفس تمر بحالات من التعب والعمل والجهد، فالرجل في عمله وضيق أيامه، والمرأة حتى في بيتها وإدارة شؤونها، كلهم يحتاجون إلى شيء من الراحة ومن السعادة ومن الاستجمام. ولذلك حتى في عهد قريش كانت الطائف مراحا لهم ومستراحا لهم وراحة لهم. وقد عشنا ورأينا حتى بين جبال الأحساء ونخيلها ومياهها وأشجارها وعيونها البراقة ما يوجد فيه من الراحة والاستجمام، وفي برها من المتعة وفي بحرها من الأنس. وهذا موجود في كل بلد وفي كل مكان. النفس إذن هي تحتاج إلى هذه الإيجابية. الإنسان عندما يسجن نفسه تحت وطأة العمل والشغل مثلا إلى غير ذلك من الأشياء ولا يعطي النفس حقها من الأشياء، دعوني أذكر لكم قاعدة مهمة: النفس تحتاج منك إلى أن تكافئها. بعض الناس يتقن هذا الفن، فإذا فاز في شيء أو حقق جائزة أو غير ذلك اشترى لنفسه شيئا اسمه المكافأة. بعض الأحيان تحتاج أن تكافئ نفسك بمركب، تكافئ نفسك بملبس، تكافئ نفسك بمأكل، تكافئ نفسك بسفرة، تكافئ نفسك بمتعة، أن تستمتع نفسك أو تمتع نفسك حتى تصنع لها شيئا من الرفاهية بعدما حققت إنجازا كبيرا. ربما كنت شهرا أو سنة أو سنتين أو 10 سنوات أو أكثر وأنت في ضيق أو تعب أو دراسة أو عمل أو إدارة مشروع أو إدارة غيره. طيب، نفسك تحتاج. لذلك بعض الناس انحرم من هذه المكافأة، فبعدما تقاعد وهرم وكبر في السن أو غيره بدأ يكافئ نفسه ولو فكر قليلا أنها تحتاج النفس إلى شيء من الرفاهية. الله جل وعلا يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال: ولا تبسطها كل البسط. أنا لن أتكلم في هذه الحلقة عن الإسراف ولن أتكلم عن التبذير لأني تكلمت عنهم في حلقات أخرى، لكن دعونا نتكلم عن التمتع بالرفاهية بين إيجابية وبين سلبية. وهل ما يظهر اليوم عبر قنوات التواصل أو ينشر اليوم عما يقع من تغطيات للمناسبات أو للرحلات أو للزيارات، هل أنتم أيها المشاهدون ترونه إيجابية ولا سلبية؟ أنا ودي اتصالات منكم اليوم تفند لي هالقضية هذه. هل ما يعرض اليوم عند الناس في طلعاتهم في رحلاتهم من صور ربما تعكس شيئا من الرفاهية؟ يعني أنت تستطيع أن تشتري هذا الكوب بريال، ولكن الرفاهية جعلتك تشتري كوب ب40 ريال ب50 ريال عشان تصور مع هذا النوع المعين من الأكواب فقط. هذا وش حكمه؟ طيب، أنت تستطيع تشتري لك مسبحة ب5 ريال ب10 ريال، وتستطيع أن تشتري واحدة ب1000 ريال ب2000 ريال. طيب، تستطيع أن تشتري ساعة ب100 ريال، وتستطيع أن تلبس ساعة ب200,000 ريال ب300,000 ريال أو بغير ذلك. تستطيع أن تركب سيارة ب100,000 ب200,000، وتستطيع أيضا أن تشتري سيارة ب1,000,000 وب2,000,000 وبأكثر من ذلك. تستطيع أنك تقتني الذهب، ولكنك أيضا تستطيع أن تظهر قدام الناس وتظهر هذا الأمر. تستطيع أن تسكن في أحسن الأماكن، يعني في بيتك، وتشتري أحسن شيء، لكنك أيضا أظهرت هذا أمام الملأ الأعلى فكل رآه وكل شاهده. طيب، الناس أيضا مع الإجازات يمرون بأطوار من الصراع، وكما يقول المثل، يعني عند العامة يقول: عندك تأكل؟ قال: لا. قال: عندك تغرم؟ قال: نعم. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغرم الرجل، أي أن يكون مدين. فأصبح الناس يتهافتون على القروض، على الجمعيات التعاونية، على أنه ما عنده مانع أن يتسلف ويقترض. يعني هذه المرأة تقترض 5,000 أو تقترض أكثر من ذلك، أو هذا يتسلف من هذا من أجل الرفاهية. ركزوا معي، أنا الكلام كل اليوم عما يتعلق بهذا الجانب، وهو أن يترفه الإنسان فيزيد من إظهار أشياء كثيرة في حياته رفاهية وزيادة بذخ وإظهار نعمة الله أعلم ما وراء هذه النية من وراء ذلك الأمر. كذلك أيضا نحتاج أن نتكلم عنها من جانب إبراز هذه الأشياء وتأثيراتها النفسية على الآخرين. يعني لابد أن تعلم اليوم أنك بحاجة إلى أن تحترم نفوس الفقراء، وهذه رسالتي. احترموا نفوس الفقراء، احترموا معنويات الذين لا يجدون، احترموا أن تكسروا خواطرهم ببعض تلك الصور، احترموا نفوس الفقراء المعدمين الذين لا يجدون وقد يكونون من أقاربكم. لا تظنون أني أتكلم عن دولة غنية أمام دولة فقيرة، لا، إني أتكلم عن بيت الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، جاره جائع. فكيف إذا كان هذا الجار هو أخوك؟ وكيف إذا كان هذا الجار هي أختك؟ والجوار ليس التصاق، بل إنه في محيطك وبين أهلك وبين جماعتك. وهذا الكرم الخفي في الحقيقة، هذا الكرم الذي نحتاج أن نربي عنه. عمر بن عبد العزيز وصله خبر أن ولده قد اشترى خاتما، اشترى خاتما بألف درهم، فكتب كتابا له وقال: إذا وصلك الكتاب هذا فبع الخاتم وأطعم ألف بطن، أطعم ألف بطن، واشتري لك خاتما من حديد فصه صيني واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كانوا يربون أولادهم على هذا الأمر، وهذا الذي نحتاجه اليوم. يا أيها الآباء، إن كنتم أثرياء اليوم فلا بد أن تسمعون حديثي اليوم إلى آخر اللقاء، فإن الدراسات تثبت أن النعم من الأثرياء لم تدم 20 سنة أو 15 سنة، بل إن بعض الشركات حتى العائلية الثرية قالوا لم تستمر تلك الشركات في الجيل الثالث. يعني نجحت مع الجيل الأول لأنهم عاش مع آبائهم، الجيل الثاني نص نص، الجيل الثالث خلاص انتهت تلك الشركة. لماذا؟ قالوا لأن الرفاهية غزتهم، فمنذ ما كانوا صغارا وملعقة الذهب يأكلون منها، ترفهوا في كل ما يريدون، كل ما يخطر في بال الشخص يتوفر له. هذا سؤالنا نحتاج الإجابة منكم، هل كل طلب؟ ولذلك صارت تربيتنا اليوم تفقد كلمة مهمة اسمها لا. أصبح الإنسان منا: يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، قد تملك وقد يكون عندك وقد يكون خير الله موجود. أنا لن أتكلم عن البخل، فهو داء قد تكلمنا عنه في حلقات كثيرة، لكن أتكلم عن تربية نحتاج أن نضع قواعد فيها، أن يتعاون أرباب الأسر، أن يتعاون المجتمع. اليوم لا نزال نحن نعيش هذه المشكلة، الذي لا يملك تجد يعمل مناسبة ضخمة جدا جدا جدا، والذي يملك تجد يعمل مناسبة بسيطة. ما هو السبب؟ لأن هناك فرق بين العقلية الفقيرة وعقلية الغنية. العقلية الغنية تدير المال لأنها تعرف مصادره وتعرف كيف تنميه، أما العقلية الفقيرة فربما تفكر كيف تريد أن تظهر أمام الناس أنني أملك وأنا لست فقير وأنا لست محتاج وأنا عندي ما عندي، ولكن خلف الكواليس يعيش بوضع مختلف. ما أروع أن الإنسان يعرف أنه تمر به أطوار هذه الحياة، أطوار هذه الحياة من غنى من فقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن لنا حتى بعض أمور ما بعد الموت، فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أول ما بدأ به صدقة جارية. لاحظوا معي، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لكن الصدقة الجارية هو ذلك الإنسان الذي كان يفكر وكان يخطط وكان يدخر وكان يمتنع من أشياء حتى يصنع له صدقة تبقى أثرها بعد مماته. ومن ينميها؟ ينميها إن كان عنده علم فأوصى وأحسن الإدارة، وعنده ولد صالح يتقي الله تعالى في هذا الأب أو هذه الأم، وينشئون له ما يبقى له من خير بإذن الله تعالى، لا يتنازعون ولا يتشاحنون. لذلك كم نحن بأمس الحاجة إلى إدراك هذا الأمر الذي نحن بأمس الحاجة إليه حتى ندرك هذا الأمر في حياتنا. آفة في الرفاهية خطيرة، آفة الاستعجال في الرفاهية. كلكم على يقين أنا أن عندكم داتا كبيرة من المعلومات، فلاحظوا أي إنسان ربما كان مشهورا أو جاءته الشهرة سريعة. فرق بين الرجل العصامي، يقولون الرجل العصامي هو الذي بنى ثروته بإبرة، يعني أنشأ الثروة بإبرة. أما صاحب الرفاهية الذي أتته الطفرة سريعا من إرث ورثة أو لعبة فاز بها أو شهرة سريعة أو غير ذلك، لاحظوا إدارة هذا الرجل العصامي وإدارة هذا المترف كيف تكون. ولذلك لا تستعجلون الرفاهية، نصيحتي لكم أيها الشباب لا تستعجلون الرفاهية. إن كان في رصيدك 10,000 فهل تفكر أن تشتري بها جوال أو تفكر أن تستثمرها؟ ما أدري أنت من أي عقلية. في رصيدك 10,000 هل تفكر أول شيء تشتري جوال أم ماذا تفكر فيها؟ يقول أهل الاختصاص إن كانت عقليتك أن تشتري بها كماليات الرفاهية فهذه عقلية ناقصة، لأنك سوف تشتغل مرة أخرى حتى تستعيدها. أما العقلية الجيدة فهي التي تفكر كيف تنميها. يقولون أهل الدراسة أن الإنسان لو ادخر 1,000 ريال على مدى 20 سنة لو أدخلها في استقطاعات مفيدة كالأسهم أو غيرها أسريا كيف تنفع؟ قالوا بعد 20 سنة تكون 2.5 مليون. ما هو السبب؟ قالوا لأن هذا النماء يزداد يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم. أما العقلية الأخرى فتجده بعد التقاعد لا يملك شيئا. أسأل سؤال مهم، لماذا نحن لا نتقن فن الادخار؟ أعيد هذه العبارة مرات وكرات وسوف أتحدث عنها بعد ما أخذ هذا الاتصال الأول من الأستاذ فواز. تفضل يا أستاذ فواز.
السلام عليكم شيخنا فاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
الله يحييك، تفضل يا أستاذ فواز.
شيخنا فاضل، وشيء الرغبات في بعض الناس أنا أعرفهم يتسلفون فلوس عشان ما هو رغباته، لا رغبة الغير. مثلا حط الحالة، مثلا أنا طلعت مثلا بشيرية سفر زين، أحط لي يعني زي ما تقول سفرتي في الحالة أو السناب، لأن ما أشبع رغباتي أنا أولا، أشبع رغبات الآخرين والمشاهدين، يعني أتحمل الديون على ظهري
من أجل أن أظهر للآخرين بس فقط.
ما هو مجل لأظهرهم وأنا ما أستفيد، أنا بتحمل الديون أنا مثلا. وسؤالي على شيخنا فاضل على
أبشر بالخير إن شاء الله. أبشر طيب ممتاز. دعني أتكلم عن السياسة التي أريد أن أتحدث فيها الآن، وهي هذا المرض، وهو خطورة هذه الرفاهية لأنها تقتل فن الادخار. فن الادخار، دعوني أذكر لكم تجربة وقد جربتها ولله الحمد مع الأبناء. لماذا لا تعلم أبنائك سياسة الادخار؟ تقول له أنا هذه 100 ريال بعطيك إياها، أو أنا بشتري لك أسهم مثلا بقيمة ما حصلتها أنت، أو أنا بدعمك بكذا وتشتريها لا وتجعلها عنده موجودة. تعلم من يومنا صغير على فن الادخار، فن التجميع، فن إدارة المال. أما فن الإسراف وفن التبذير فقد يتقنه كل إنسان هذا، فكيف يمكن أنا أعلم الصغار على هذه السياسة ويتعلمون عليها؟ ينفق لكن بعدل، يعطي لكن بعدل، يشتري لكن بتوسط، لأن الإنسان لا يشبع من المال ولا يشبع من الإسراف ولا يشبع من الرفاهية. ولن تنتهي في دولابك أنت الحين 10 ثياب ولا 5 ثياب، ربما 20 ثوب. أنت في ملابسك كم يا أيتها الأخت الكريمة؟ ربما 20 فستان. لكن كم حاجاتكم؟ كم ما تحتاجون منها؟ طيب ناخذ أخي عبد الله. تفضل يا أستاذ عبد الله. تفضل يا أستاذ محمد.
أنا؟
تفضل يا أستاذ محمد.
محمد الجماز.
تفضل، الله يطول عمرك.
طول عمرك. بس نقطة بسيطة طال عمرك. الرفاهية، أنا مقتنع مثلا بالساعة الرخيصة تأدي الغرض، السيارة الرخيصة المناسبة تأدي، لكن القرين، الرأي الآخرين أو الأقارب، أطفالي، زوجتي، إخواني، هذا لهم تأثير علي أكثر. أنا مقتنع بشيء هذا، أن الرفاهية يعني الأشياء اللي تؤدي الغرض تكفي، لكن الضغط الآخرين له تأثير آخر يحرف الموضوع.
أشكرك يا أستاذ محمد، سؤال مهم جدا صراحة، شكرا لك، شكرا لك. ما شاء الله أسئلتكم إلى الآن ما شاء الله تبارك الله طيبة جدا، إذا في أسئلة أعطونا إياها. أنا أعيد قاعدة في البداية ذكرتها في رغد العيش، لا شك أن الرفاهية رغد العيش، صح ولا لا؟ وكل يتمنى سعة الرزق، وكل يتمنى زيادة النعم، كل يتمناها، لكن كيف ندير هذه النعم؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف ننميها؟ كيف نزيد الدخل فيها؟ وفي نفس الوقت نحن عندنا شريعة نستظل تحت ظلها، وهذه من النعم العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير سرف ولا مخيلة، ليه؟ يعني البس ما شئت، كل ما شئت، لكن في غير سرف ولا مخيلة، لا يكون هذا إسراف فوق الحد. يعني أنا بسألكم، هل معقول أن راتبك 10,000 ومصروفاتك 15,000؟ من يجاوب لي على هذا السؤال؟ راتبك 10,000 ومصروفاتك 15,000، إيش تسميها هذه؟ متى ما استطعت أن تطبق سياسة الادخار للسفر، يعني أنت بتسافر السنة هذه، هل أنت ادخرت من كل شهر واتفقت مع أسرتك أنك تجعل 2,000 ريال حتى تجمعها لآخر السنة، أو 3,000 ريال ثم تسافر بالمبلغ الذي قد جمع؟ أنا أتكلم على أصحاب الدخل، أنا ما أتكلم على أصحاب التجارة أو أصحاب الأثرياء وغير، أتكلم على الغالب في المجتمع أنه موظف أو زوجته موظفة، دخلهم في الشهر 20,000 30,000. طيب كم ادخرنا؟ هل معقول أنني أخلي سفرتي بعد الراتب اللي أستلمه ثم أذهب وأصرفها كلها، راتبي كله في سفرة واحدة، ثم 10 أيام وأرجع إلى بيتي وأنا لا يوجد عندي في رصيدي أي مبلغ من المبالغ؟ كل إنسان عنده التزامات لا شك، فعنده ربما قرض بيت أو قرض سيارة، أو عنده ديون خاصة، أو عنده أقساط، أو عنده مصاريف حياتية من كهرباء، من هاتف، من غيرها. طيب ما هو الفاضل عليك؟ هل تصل للرفاهية هذه ولا لا تصل للرفاهية هذه؟ طيب ناخذ الأخت أم إبراهيم، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. بالنسبة موضوع اليوم عن الادخار والتبذير والرفاهية، الادخار هذا فن، وأنا علمت عيالي من صغرهم هم يدخرون، درجة أني حاطة حصالات لكل واحد منهم
ما شاء الله،
حط العيادي حقته نجاحات، وآخر شيء يعني آخر السنة يشترون لهم كمبيوترات، يشترون لهم أجهزة جوالات وكذا. حتى زميلاتي وخواتي سووا زي الحالتي،
جميل،
صاروا يدخرون يحطوا لعيالهم حصالات، وحتى لدرجة أن حاطين حصالة وقف.
يا سلام.
نهاية يعني نجمع فيها كل سنتين اللي فيها نحطها في مصاحف في مصر، نرسلها لمصر، نشتري مصاحف نرسلها لمصر،
ما شاء الله،
نحطها في وقف تحفيظ قرآن. أما بالنسبة اللي يصورون هذول الطفرانين، ترى اللي معهم فلوس ما حد يدري عنهم، اللي يظهروا للناس النعمة هذول اللي ما عندهم، لدرجة أن بعض النساء حط زاوية وطاولة وأدوات مذهبة، أدوات مطبخ، هذه بس التصوير، إذا حد تحط وجهه زاوية في البيت، لكن باقي البيت خرابة.
الله المستعان.
بس عشان الناس تشوف زميلاتها يقولون إنه عندك مواعيد زينة، أو إذا طلعت تصور دائما تصور تبي تظهر للناس إني رايحة وإني مسافرة وهي أصلا ما عندها. هذه هي. الله يحفظك.
الله يجزاك خير. والله يا أم إبراهيم أفكار جميلة حقيقة.
عندهم في أغنياء عندهم ملايين ما حد يدري عنهم، اللي أنت تشوفهم شارين شيء بيوت، شارين مزارع، تدري عندهم ملايين، ما يظهرون حاجة ولا يبان عليهم حتى مركبهم، وبيوتهم عادية، وما قد شفنا مشاهير يصورون نعمهم، ما يصورها المشاهير هذولي حقين التواصل الاجتماعي والطفرانين. لكن الأغنياء المعروفين العوائل اللي عندنا في السعودية ما يصورون النعم اللي عندهم. جزاكم الله.
شكرا لك يا أختي. طيب الأستاذ فواز يسأل سؤال مهم جدا وهو الرغبات وما يتعلق بالرغبات. طبعا هناك قاعدة عندنا وهي أن الإنسان لا يصل إلى النجاح إلا بعد أن ينتصر على رغباته. كل إنسان عنده رغبة صحيح، وكل إنسان عنده أشياء كثيرة، ولكنه ربما تكون بعض الرغبات طريقتها طريقة الإلحاح. أنا أشكر الأخت أم إبراهيم، أنا أتمنى من كل امرأة مع زوجها أن يتفقان، ولا عليهم بالمغريات، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن قالوا الباقيات الصالحات. يا أخي أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عار يتكففون الناس. أنا أقول دور الآباء ودور الأمهات، يا أخي ولدكم صار غني الآن، أوصوه ذكروه أنه يفكر كيف يؤمن مستقبله. أما الرفاهية الزائدة وغيرها، والله يا إخوة أعرف من المواقف التي وقفت عليها في حياتي ممن كانت عيشتهم ثراء وغنى فاحش، ولكن الرفاهية جعلت الإنسان يكون مدين، بل بعضهم توفي رحمه الله تعالى توفي مدين وسبب الرفاهية. الرفاهية بعضهم بعدما كبر وضعف الآن أصبح لا يعرف مسكين إلا أن يتسلف من الناس. طيب أين أيام ما كنت في 40 و50؟ كانت الرفاهية هي القاتلة. سألوا أحد التجار من سنغافورة وهو يعتبر من الأرقام 10 على العالم، رآه رجل وهو يركب الدرجة السياحية فقال له لماذا أنت فلان تركب الدرجة السياحية؟ قال هذا الذي جعلني أكون غنيا، هذا الذي جعلني أكون غنيا. وأعرف أحد الزملاء من الأثرياء وسافرت معه مرة من المرات وأنا بجواره في الدرجة السياحية، فقلت له يا أبو فلان ما شاء الله عليك وكذا، قال لي عبارة يعني لطيفة جدا، قال والله ترى كلنا بنوصل مع بعض، كلنا ترى بنوصل مع بعض ما منها فائدة. فليس هذا أقصده أنا، ما يمنع البس واشتري واسكن وغير ذلك، لكن تذكر أن حفاظك على النعم وإسدائها أمر مطلوب، وانتصارك على رغبات نفسك من أعز المطالب. ولذلك لا بد أن تستشعر دائما، قالوا ما أتى بسرعة يذهب بسرعة، يذهب بسرعة. 400 مليون دولار كانت هي رصيد أحد المشاهير، لا أريد أن أذكر تفاصيل لأن البرنامج لا يناسب مقامه، وهو في أحد الرياضات في إحدى الدول. هل تتصورون أن ما أنفقه على رفاهيته من سفرات وقصور وسيارات وسهرات وحراس الآن لا يعرف منها إلا أنه مدين؟ نأخذ هذا الاتصال. أم علي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الله يطول عمرك يا أختي، تفضلي.
الله يوفقك على البرنامج هذا.
آمين وأنت كذلك.
أطرح يعني إحنا من يعني ما هو مستوانا، ما هو يعني دخلنا ما هو كبير، بس الحمد لله أعلم أولادي القناعة، يعني كل واحد عنده حصالة يجمع فيها، ما هو أعطيهم نقطة مهمة، ما هو كل ما اشتهيت اشتريت.
جميل.
يعني هذه هي كل ما يعني أي حاجة يبغونها، مو يعني كل شيء نبغاه نجيبه، لا لازم نعطي نفسنا قناعة باللي يعني اللي موجود معنا. الحمد لله يعني حتى تمشي ما نتمشى، لكني أعطيهم أقول لهم شوفوا اللي أقل منا، اللي أقل منا ما نطالع الفوق، نطالع اللي أقل منا تحت.
جميل، جزاك الله خير والله يا أم علي، شكرا لك على الأفكار الجميلة. طيب الأستاذ محمد يذكر قاعدة مهمة وهي تأثير الآخرين. قد تجد هذا يكثر عند الرجال، الرجل مثلا يرضى باليسير بيروحون مطعم يرضى بأي شيء يسير، ملبس يرضى بأي يسير، يبدأ الضغوطات العائلية سواء من الزوجة سواء من الأولاد سواء من البنات. أنا أتمنى في الحقيقة أن نفكر دائما أننا نرضي الله عز وجل أولا. ويقول السعدي رحمه الله في المنظومة: وإذا اجتمع عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وضده اجتماع المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني أنا تأثيرة الآخرين لا تستخدم سياسة الاستسلام ولا المطاوعة، إنما سياسة المداراة، سياسة المداراة. وكما ذكرت لكم قبل قليل، نحتاج إلى سياسة نطبقها مع أطفالنا ومع بناتنا. يعني إن كنت ذو نعمة فعلم أولادك حرصك عليهم، اشتري لهم قطع أراضي، إن كنت تملك ما شاء الله اشتر لهم قطع أراضي لا تخبرهم بها، اجعل صكوكها عندك ولا تخبرهم بها، هذا من التأمين، ربما الأسهم يدرون عنها ويعلمون عنها. أمن لهم شيء ينفعهم، لأنهم قد لا يحسنون وقد يضعف أحدهم فيكون بعد الله عز وجل إعانة له وتوفيقا له وتسديدا له. ولذلك نحن أمة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درس نستظل تحت ظله بعد سنوات مديدة، ألا وهو: لئن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. إذن هناك توجيه لك أنك أيها القائد أيها الأب لهذه الأسرة رائع أن تجد نعيما تورثه للآخرين، لكن تدربهم كيف يديرونه، تعلمهم كيف يحفظونه، وأيضا تكون عندهم قناعة كما قالت إحدى الأخوات قبل قليل. أنت قد تجد أسرة الآن من الأسر المعروفة بالثراء، لكن لا ترى عندها المباهاة والرفاهية التي يفعلها أبسط الناس، وكما ذكرت الجواب قبل قليل. فإذا موضوع تأثير الآخرين يعتمد على شخصية الشخص، يعتمد على واقعه، يعتمد على عدم التنازل على الضغوط، يعتمد على فن إدارة المال أو فن إدارة الموقف أو إدارة الحفلة أو إدارة المناسبة. وهذا قد ترى في الزواجات والمناسبات، ربما الزواج كانت تكلفة 100,000 لكن الرفاهية خلته 300,000 400,000، كانت حفلة الملكة أو الخطوبة لا تكلف إلا المهر والعشاء، أصبحت اليوم تكلف المهر والعشاء والهدايا و ما يتعلق بطاقم كبير جدا من الرفاهية. طيب هذه الرفاهية هل كل ولدك تستطيع تفعل له ذلك؟ لكن الناس عجائب مع الرفاهية كما سوف أذكر في نهاية الحلقة فن التعامل مع الرفاهية. أستاذ ظافر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخنا،
حياك الله وبياك يا أهلا.
عمرك أنا لي وجهة نظر في يعني ترفيه الشخص لنفسه أو لعائلته. أنا في منظوري القاصر أن الإنسان يرفه نفسه على قدر استطاعته، يعني على قدر إمكانياته، بحيث أنه ما يوصل لآخر الشهر وإذا هو محتاج، لكن يعني بقدر. أيضا الغني إذا كان عنده إمكانية، يعني مثال، يعني مثلا ركب شخص طائرة، أنا أقدر أرفه نفسي، يعني هي قضية مثلا، يعني بحيث أني أنا أرفه نفسي، ما هو بقصد الإسراف، أنا أريح نفسي، يعني المال هذا بإمكاني أرفه نفسي، إني ممكن يعني أركب مكان كويس، أركب سيارة كويسة. هو الإنسان ما بيأخذ سيارة كل مرة، لكن أيضا في اللباس ألبس ثوب كويس، ما يعني أفصل 10 ثياب أو 20 ثوب، لا، أنا ألبس ثوب كويس على قدر إمكانياتي، بحيث أني أنا لما أرفه نفسي وعائلتي ما أصل للدرجة أني أكون يعني يرمى في صندوق النفايات، أو ترمى في، يعني بحيث أن الله يسني عنها هذه الرفاهية. فأنا يعني أقصد الشخص بقدر ما يستطيع يكرم نفسه وأهله بدون تبذير، وفي نفس الوقت يدخل السر على السر على أهله. هذا اللي حبيت أوصله، والله يوفقك ويرفع قدرك يا شيخ.
آمين. وهذا اللي حنا قاعدين من بداية الحلقة نؤيد ونشير إليه. شكرا لك يا أستاذ ظافر، شكرا لك. لعلنا ناخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم، نسعد بالتواصل معكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وأن يفتح علينا وأن يرزقنا وإياكم السداد في الأقوال والأفعال. طيب الأخت أم أبو إبراهيم تذكر فائدة جميلة جدا وهي سياسة التعويد، تعويد الأولاد منذ الصغر على الادخار ونظام الحصالة أو نظام الحساب البنكي أو غيره، هذا رائع جدا أن يتعودون الأولاد منذ صغرهم. ولا شك أن هذه رسالة رائعة جدا، أن الإنسان يربي أولاده ويربي الجيل الموجود اليوم على احترام هذا الأمر. فإن النعم لا تدوم، أن النعم لا تدوم، ولا تحفظ النعم إلا بشكرها والمحافظة عليها وصيانتها، والكرم منها ينميها، الكرم منها ينميها، والإنفاق يزيد بركتها، وإطعام الفقير والمحتاج والمسكين على هذا الأمر لا شك أنه طيب. وأنا يعني أحط يدي بيد كل أم، بالذات الأم في البيت، أن تربي أولادها على هذا الأمر. فعيدياتهم مثلا، مكافآتهم إن كانوا يدرسون في أماكن فيها مكافآت، أو الهدايا اللي تصلهم، أو الأعطيات، أو المصروف من الأسرة، أن نتعلم على كيفية إدارته وحسن إدارته. عندنا قاعدة مهمة جدا، يقولون المليونير العصامي والمليونير الطفرة. فإنسان أصبح ملياردير لكنه عصامي بناها من الصفر، والآخر طفرة قد أتت، لاعب مثلا انشهر فجأة وأصبح أول تفكيره كيف يضاهي اللاعبين الكبار، فيريد أن يركب أفخم السيارات وأفخم كذا وطيارة خاصة، وأصبح همه الأكبر لا إتقان الرياضة بقدر ما هو إبراز الرفاهية للآخرين. وكلكم رأيتم ربما بعض اللاعبين العالميين طلع بجوال ربما حتى الشاشة مكسورة، وهمه الأكبر كيف يكون منفقا أو معطيا أو باذلا، ما همه هذه الأشياء. أنا لا أقول اركب سيارة أقل من قدرك، ولا أقول ضع في يدك جوالا مكسورا، لكن الرفاهية الزائدة هذه قد لا تدوم، فإن غيرك ربما كان من الأثرياء والآن هو رهين السجن بسبب الديون، فلا تكون أنت الضحية. الأمر الآخر، قاعدة أتمنى تحفظونها وهي مهمة في هذه الحلقة، بعض أنواع الرفاهية كالمخدر المؤقت، بعض أنواع الرفاهية كالمخدر المؤقت، مجرد ما يذهب المفعول تعود الحالة إلى وضعها الطبيعي. فبعض المأكولات والمشروبات والسفرات والرحلات وغيرها هي مخدر مؤقت، مثل الذي يحتفل في ليلة واحدة ويخسر عشرات الآلاف على مدة ساعة، ثم يذهب الأثر في مدة ساعة ويبقى التأثير موجود، يسدد ذلك الدين على مدى حياته كلها. لو كان قد وضع المال في مسكن لقلنا ما عندي مشكلة أني أظل 10 سنوات وعشرين سنة أنا في بيت العمر وضمان الأسرة فيه، يكفيني هذا نعمة. لكن أن ينفق هذا الأمر في أشياء مخدرة مؤقتة فهذه طامة كبرى. وكل شيء جديد تلبسه أو تجلس عليه سرعان ما يصبح قديما مع الأيام. ولذلك يقولون في القاعدة كل مخدر مؤقت يذهب أثره فتحتاج إلى مخدر آخر، ولن تنتهي هذه القضية. والناس اليوم في المقارنات مثلا، النساء الآن تذهب بيت أم محمد وتشوف عندها إدلال أو أثاث أو إكسسوارات، مباشرة تريد مثال، تريد مثلها، وتذهب إلى بيت فلانة وترى اللباس تقول إلا أشتري لي مثل هذا، وترى الساعة الفلانية وتريد إلا مثلها. فلن تنتهي هذه الأمور، لن تنتهي. الأستاذ عبد الهادي تفضل. الله يطول عمرك.
طال عمرك. هذه أمور دخلت علينا بالسنين الأخيرة، وهذا مو جميع العالم كل عاقل يشتكي منها ولا ترضيه لا في الدنيا ولا في الدين.
الله المستعان.
هذه أول شيء تبذير مال في غير محله. الحين طال عمرك فيه على ما ذكرها أنت تفضل، أنت الله يحفظك، الحريم تعدى وحدود متعدة الحدود، الحدود فيه مدرسات واحدة مع 10 40 ألف 50 ألف 35 ألف، يعني تاريخ 5 من الشهر ما عندها منها ريال. وين رايحة؟ راحت به على ما تفضلت الله يحفظك. فلانة دارية الشيء الفلاني، وتطبيق كل شيء تطبيق، والتطبيق هذا كله من الغرب، يغلدون الغرب بكل حركات. لكن ويش لنا حيل ولا قوة إلا يتفضلون الأمة العلماء، أمة أصحاب الأمر، يعني يرجعون. احنا بنرادع يا الله يحفظك من هذه الأمور الظاهرة علينا يا الخليج بذاته. الحين رحنا للأردن، أخوانا اللي في الأردن، أنا جاي منهم من كم من يوم، ناس على الطبيعة الأولى نساهم متحجبات ومتحشمات، والوحدة ما عندها خدامة حتى ولا سايق، وتسوي مونة زوجها، واقتصادية يعني ما تصرف. حن في الخليج الله يحفظك تعدل الحدود، وهذه تنزل غضب.
يعني هذه كلها قصدك كلها رفاهية زائدة صارت.
رفاهيات تعدت يعني زائدة إلا تغضب الله، نسأل الله السلامة يا
أبو. الله المستعان. الله المستعان.
لك النبي طال عمرك.
أبد أبشر ولا. أبشر بالخير إن شاء الله، أبشر بالخير إن شاء الله، نعلق على هذا الموضوع المهم، أبشر إن شاء الله.
ونبي منك زيارة لنا هنا يا الله.
أبشر إن شاء الله، أبشر طال عمرك.
تشرف أخوك.
الله يحييك.
أبشرك الله.
أبشر إن شاء الله.
ويقدمكم على الصواب.
أبشر إن شاء الله. الله يحييكم. الله يحييك. والله هذا وضع النقاط على الحروف إن شاء الله أشير عليها بعد قليل بمشيئة الله تعالى. طيب نأتي. أم علي ذكرت لنا أمر أيضا في تربية الأبناء وهو أمر مهم، أن يتعودون على القناعة وبالذات البنات. الآن ما يرونه الصغار عبر الشاشات ربما يجعل الأسرة تدخل في دوامات من الرفاهية. يعني كان أول يحتاجون آيباد واحد، صاروا يحتاجون آيباد ثاني، ويحتاجون ألعاب، ويحتاجون أصبح طيب الأسرة كم طاقتها؟ يعني يقول لي أحد الإخوة يستشير، يقول أنا راتبي بالمعدل الفلاني، تريد مني جوال نزل قبل مدة قيمة الجوال هذا أعلى من نصف راتبي. طيب باقي مصروفاتي في الأسرة وين ادخاراتي؟ قلت لها طيب ادخري مما أعطيك أنا. قالت يبغى لي سنتين عشان أنا أجمع. طيب حنا ملتزمين، عندنا أسرة، عندنا إنفاقات، عندنا، يقول دخلنا في مشكلة طائلة جدا. قلت له ما هو السبب؟ لابد أن تبحث فيه، ربما أحدى خواتها قد اشترت هذا الجهاز. وفعلا اتضح الموضوع أن واحدة من خواتها شرت الجهاز وبدت تعمل المقارنة، من وأنا زوجي راتبه أحسن من زوجها، أنا وضعي أحسن من وضعها، كيف زوجها شرى لها وأنت ما تشتري لي؟ ودخل في الدوامة هذه. وهذه سياسة المقارنات يا أخواتي الكريمات اللي ذكرها الأستاذ عبد الهادي، فعلا يعني أمر، يعني أنا كنت ناوي أخليه في آخر الحلقة، لكنه كيف نربي القاعدة اللي قالتها أختنا أم علي قبل قليل، وهي التربية على مسألة القناعة في حد ذاته، أن يقتنع الأبناء والبنات، يقتنعون الأسرة بأبسط الأمور أو بأبسط الأشياء من أجل بناء مستقبل. أما لكم عبرة في من حولكم؟ تجد إنسان راتبه أو دخله بسيط بنى بيت ويملك سيارة ومستقر أسريا، والسبب لماذا الثاني اللي راتبه أفضل من هذا الإنسان لماذا لم يصل إلى ما وصل إليه؟ ولو سألنا هذا قال ما ورثته من والدي ولا بنيته من زوجتي ولا ولا ولا، إنما كانت سياسة الادخار وترك الرفاهيات. أما هذا كل شهر بيسافر وكل مع راتب كذا طلعة ومع كذا، واللي ما يربي صغاره على هذا فهو في الحقيقة ما وقاهم من الشر، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والوقاية تربية وتعليم وتوجيه. أنت هذا دورك. يكبر الصغير، تكبر المرأة وتتزوج، تعرف وصايا والدها، تعرف وصايا أمها. لكن تخيلوا أن بنتا تريد الزواج وتم عقد القران، فإذا بالأب يقول لا لازم تذبحون لنا كذا وتضعون لنا كذا، وتأتي الأم لابد الزواج في المكان الفلاني، ولابد تعطوني معازيم 200، ولازم. يا جماعة الخير، أنتم قدمتم لنا درس من أول بدايات الزواج عن نواياكم، بدل ما تعلموننا الاقتصاد، تعلموننا التوفير، أنا توني بادي حياتي الزوجية. يعني إنسان توي يتزوج، يا جماعة الخير خلونا نكون عقلاء، إنسان توي يتزوج والله لو كان راتبه كم، هل بيقدر يوفر هذه الأشياء؟ بيعمل زواج في قاعة بيحزن فيها 300 400 500، وبيذبح لهم إلا بديون وقروض؟ لماذا؟ لماذا من أول البدايات نفعل هذه الأشياء؟ وهل سوف تستمر على هذا الأمر؟ والمرأة عموما، أي امرأة أنا أتكلم عموما، والولد أيضا كذلك، لا تعلمه على الرفاهية من البداية. كم عندي قضايا في المكتب، عندي أنا أتكلم عندي في المكتب قضايا ما مضى على ملكتهم أو زواجهم إلا مدة وجيزة جدا، ودخلوا في دوامات مشاكل. أول مشكلة تقارن المرأة الرجل وتقول له أيام الملكة كنت تجيب لي كذا، أنت عطيتني هدية كذا، أول الزواج وديتني المكان الفلاني أول الزواج، وبعدين الحين ما توديني ليه؟ بعد سنتين 3 سنوات بدأت تحاسب على كل الأفعال اللي سواها. يأتي بعض الناس يقدم أول الزواج متحمس وشاري ذاك الطقم وشاري وجايب بآلاف مؤلفة. طيب هل تقدر أنت؟ هل أنت تستطيع أن تستمر على هذا العطاء نفسه؟ أول ما يتزوج بعض الشباب ما شاء الله مسافر أحسن دولة وأحسن المطاعم وأحسن الفنادق، هل تستطيع أن تستمر؟ أنا بس ودي تجاوبني على هذا السؤال، هل تستطيع أن تستمر على هذا؟ هل دخلك أنت في نمو أو محدود؟ هل تستطيع أن تستمر في هذه الرفاهية الزائدة أم لا؟ خذ من الأمر ما تستطيع، وما لا تستطيع لا، ما لا تستطيعه لا. لا تقارن نفسك بحياة غيرك. أعود إلى الأستاذ ظافر. أستاذ ظافر، حنا ذكرنا هذا الأمر وهو أن الإنسان فعلا ينفق على قدر استطاعته ويحافظ على مكتسبات التي بيده قبل أن يعوزه الكبر ويدقه الضعف والمرض. ولكن دعوني أقول قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، ألا وهي هل تستطيع أن تنام على أكثر من فراش في آن واحد؟ ما تقدر. هل تستطيع أنك تركب سيارة أكثر من سيارة في آن واحد؟ ما تستطيع. تستمتع بهذا ثم تنتقل لهذا، تنام هنا ثم تنام هنا، وهكذا هي الحياة. أنت لا تستطيع أن تجمع الرفاهية كلها مرة واحدة فتقعد ملوما محسورا، ملوما لائما نفسك، محسورا على ما فعلته، يا ليتني ما أنفقت في كذا، يا ليتني ما حطيت الفلوس في كذا، يا ليتني ما بدلت المال في كذا، يا ليتني ما سويت الشيء الفلاني. والمرأة العاقلة التي تحسن إدارة الأمور مع كفة زوجها فهم في سفينة واحدة يمشيان بهذه الأسرة. وللأسف أن بعض الرجال أيضا يحتاج أن يقنن نفسه، ليس النساء بس، كل ما يشتهي شيء يشتريه، كل ما يشوف شيء يشتريه، كل ما يشوف شيء ودي ياخذه. وطيب طاقتك لا تستوعب هذا، تربيتك لأولادك أو لبناتك وراك تأمين مستقبل لهم، لماذا لا تعلمهم على هذا الأمر؟ قد يقول الواحد منا الآن ما رأيك، هل الإنسان يخلي أولادي يزوجون نفسهم أو أنا أزوجهم؟ لا شك هذا سؤال واقع في المجتمع، هل أنت تميل مع هذا ولا تميل مع هذا؟ خلونا نأخذهم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نتكلم عن الفاخرة والرفاهية، سبحان الله صاروا الناس يصورون كل شيء حتى اللي ما عندهم، وصار اللي ينصح صار هو اللي ما يفهم، ولا دائما يعارضوا ولا يقولون أنت ما تفهم، أنت تمي غبي مدري ويش، يعني تم الواحد كذا هنا هو ينهى عن شيء ما هو في صالح الدين ولا صالحه ولا صالح المجتمع.
جميل. هو لا شك أنهم يعني سوف ينظرون له بنظرة مختلفة جدا، لأنه هو معارض لما يميلون إليه.
والله في جهاد حتى في شيء في الدين صح، يعني يقولون تمون كذا تمون كذا، يعني صراحة في جهاد يعني كل ما زاد مع الوقت هذا، نسأل الله السلام.
الله المستعان يا أم عبد الله، الله يصلح الحال، والله الله يصلح الحال. شكرا لك يا أم عبد الله، تسمعين إن شاء الله التعليق على الموضوع. نأتي للأستاذ عبد الهادي. حقيقة جزاك الله خير وبيض الله وجهك، أنت كأنك تشير إلى أمر مهم جدا وإحنا كنا نريد أن نطرحه في هذه الحلقة. المخرج يقول باقي دقائق. طيب العاملة أو الخادمة في البيت اليوم، هل هي رفاهية أم حاجة؟ هل هي رفاهية أم حاجة؟ الآن بعض البيوت أيضا يوفر فيها سواق أو غيره، هل هي رفاهية أم حاجة؟ يعني أصبحنا نعيش أمور نحتاج إلى أن نجلس مع أنفسنا جلسة قليلة جدا ونحكم، هل هي الذي وضعناه هذا من زيادة مصاريف علينا في أسرنا، هل هو رفاهية أم حاجة؟ هذه المقارنات التي قاعدين النساء يعيشونها مع الآخرين. طيب أنا بسأل سؤال أدق من هذا، بعض الأخوات حريصة كل الحرص أن تكون موظفة. طيب جزاش الله خير يا أم محمد، وانت يا أم سليمان، وانت يا فلانة، انش توظفتي. طيب كان أول تأخذين من مصروف من الزوج وماشي حياتك، الآن صار عندش دخل إضافي 1000 و2000 و3000 و4000 و5000 و6000 و10000، لكن اللي قاله من ساعة قبل قليل أبو حمد، ألا وهو مأساة كبرى أن لا يطوف من الشهر 5 أيام أو 10 أيام إلا ولا يوجد عندها شيء. طيب من وين إذن الخلل؟ الإنفاق اللي قاعدين تنفقه أنت ونفقينه أنت أيتها الموظفة، على ماذا تنفقين؟ هل هو إنفاق بناء أسري أم هو رفاهية؟ يقول لي أحد الأخوة يستشير ذات مرة، يقول المرأة بعدما صار المال في يدها ما صار عندها إلا إنفاق فيما لا طائل من ورائه، كافيهات، مطاعم، ألبسة، أشياء ما تسمن ولا تغني من جوع، ما فائدة منها، ونص الشهر عطني. قلت إذن أنا لا استفدت، يقول له، يقول أنا لا استفدت من عملك وفقدانك من البيت، ولم أستفد من راتبك، وأدخلتيني في كل نص شهر في نزاع. وأنا أقول بكل صراحة، لماذا لا يدرس الإنسان موضوع الرفاهية في حياته ويضع لها قانون؟ رغد العيش كل يتمناه، أفضل الأكل كل يريده، أفضل المساكن كلنا، أنا أولكم، أنا أولكم، لكن الإنسان عنده مستقبل يريد أن يؤمنه. وقاعدة الرزق بيد الله لا شك، لكنك لا تطيق الفقر، كل ما في الجيب يأتيك ما في الغيب لا شك، لكن الله لم يجعل السماء تمطر ذهبا وفضة، فهل أنت عندك تنوع في الدخل؟ هل أنت عملت عمل إضافي؟ هل جعلت هذه الأسرة تكون عندها بوادر لزيادة هذه الأشياء حتى تنمو وينمو كيان الأسرة ويصنع لنا أسرة متميزة في هذا الجانب؟ أم أنني أريد أترفه من جانب وأقتل متعة السعادة على المستقبل؟ عندما يضعف الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ذلك كله. ولذلك أقول رسالة، حافظوا على نعم الله عز وجل قبل أن تزول، صنوها وانتبهوا ثم انتبهوا. والله يا إخوة ويا أحبة، وقفت بنفسي على حالات ممن لم يجدوا من وراء هذه الرفاهية والمباهاة أمام الآخرين إلا حسد الحاسدين وإصابة العين والأذى النفسي والنقد والاستهزاء والتحقير. وما أروع أن يعيش الإنسان سعيدا يرتحل بسعادته ويسعد بنفسه ويحافظ على بيته وأسرته وأولاده. وأتمنى من كل زوجة ومن كل أبناء وبنات أن يراعون آباءهم ويراعون أمهاتهم ويحافظون على كيانهم هذا، ويتعاونون ويتكاتفون ويتشاورون في بناء أسرتهم. القادمون على الزواج أو الذين في بدايات زواجاتهم، حاولوا تربون أنفسكم على التقنين وترك الرفاهية فكل خير قادم بإذن الله تعالى. ومتى ما زاد خيرك وزاد نعيمك أسأل الله أن يوسع عليكم جميعا من فضله وأن يزيدكم من خيره. أتمنى أن يكون حديثي يفهم بالمقصود الطيب لا بغير ذلك. شكرا لكم جميعا. أشكر جميع من شارك معنا اليوم بهذه المشاركات المتميزة، أشكر فريق العمل، أشكر من رافقنا، أشكر من تابعنا. وفقكم الله وألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي.